مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. ستكون لنا فرصة اليوم لدراسة مقطع جديد من سفر الأمثال، ولعلمي أن عددا لا بأس به منكم ربما لم ينجح إلى الآن في اقتناء نسخة من كلمة الله، لذا فإني أبشركم بأنني على استعداد لأفعل كل ما بوسعي لتأمينها لكل من يتابع هذه الدراسة معنا. هذا وستقدم الأخت رندا عناويننا البريدية والفاكس والإيميل في آخر هذا اللقاء. ضمن تأملاتنا السابقة في سفر الأمثال، رأينا انطباق العديد من الأمثال على الشخصيات الكتابية المختلفة، ولربما انطبقت أيضا على أشخاص تعرفهم صديقي. تحدثنا عن احتكار الحنطة والذي يشير إلى احتكار البعض لكلمة الله وعدم تفسيرها بأمانة. علينا جميعا أن نوزع الحنطة اليوم، فهذا ليس مقتصرا على الكارزين فقط. قلنا إنه علينا أن نعود إلى كلمة الله وإلى العيش بقداسة داخل البيت لتحل الكثير من مشاكلنا العائلية، وهكذا يكون ثمر الصديق شجرة حية. في الفصل الثاني عشر ما زال الفتى في سنواته الأولى في مدرسة الحكمة، ولكن الإرشاد الذي يتلقاه في غاية الأهمية، وقد أعطي نصائح تختص باختيار الزوجة المناسبة وهو في سنواته الدراسية الأولى. وتحدثنا قليلا عن اللسان، لسان الكذب وشفاه الصدق، حيث يقارن بينهما. وقلنا إن أحد الأمور التي يجب أن تميز أولاد الله اليوم هي الصدق. والآن نتابع بقية الفصل الثاني عشر من الأمثال ونقرأ ما تبقى منه بدءا بالآية 23.
الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.
شكرا. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. لا يمكن للرجل الذكي أن يتفوه بأمور ستؤذي الآخرين وتسيء إليهم، ولكنك لابد أن تكون قد جلست يوما وسط جماعة يتوسطها رجل أحمق، رجل يحسن تجريح الآخرين بكلامه والإساءة إليهم بألفاظه في غيابهم. أما الرجل الذكي فلا يمكنه فعل أمر كهذا، بل قلب الجاهل هو من يتفوه بسيئات كهذه. عدد 25. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. قال أيوب لأصدقائه: ما أشد الكلام المستقيم. الكلمات الصحيحة والطيبة يمكنها أن تجلب البهجة والتشجيع والتعزية لقلوب الحزانة والتعابة. علينا ألا نضيف بأقوالنا الثقيلة هما فوق هموم هؤلاء ومشاكلهم، بل أن نسمعهم كلمة طيبة ترفعهم وتسندهم وتشجعهم. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. رغبة الصديق هي بأن يعين صاحبه ويهديه، أما الشرير فسيحاول جاهدا أن يسبب له الأذى. إن وجد الصديق أو الصديق في صاحبه خطأ ما، فهو سيذهب ليكلمه ويواجهه، وفعله هذا الشيء هو من أكثر الأمور فائدة ونفعا لصاحبه. كان ناثان ابن الملك شاول في القديم صديق داود الأفضل والأقرب، ومع ذلك كان ناثان هو من وجه إصبع الاتهام إلى داود وقال له: أنت هو الرجل. إنه بالفعل لأمر رائع عندما نضل طريقنا ونمسي بحاجة إلى تقويم، أن يكون لنا حينئذ صديق مخلص يقومنا ويردنا في المحبة. يقول الدكتور ماجي مؤلف هذه الدراسات: من أفضل أصدقائي الذين عرفتهم وأقربهم إلى نفسي هو رجل ساعدني أثناء دراستي. لقد أكرمني الرب في بداية خدمة الرعوية، فوكلني برعاية كنيسة كبيرة أحبني أعضاؤها وأبدوا لي كل تقدير وتعاطف. كنت مبتدئا عندئذ في خدمة الرعوية، وكان من الصعب أن أرعى كنيسة كبيرة وبارزة كتلك، ولكنهم كانوا لطفاء ومشجعين إلى حد كبير. ذهبت يوما ما لحضور مؤتمر في بلدة قريبة، فاستمعت إلى واعظ شهير يتكلم بأسلوب غاية في الروعة، فرجعت إلى كنيستي باذلا كل جهدي في محاولة لتقليده. لم أكتفي بتقليد أسلوبه في الوعظ، بل سعيت أن أقلد لهجته في الكلام أيضا. فاكتشف أعضاء كنيستي ذلك، ولكنهم لم يفعلوا شيئا على الإطلاق، كما أنني لم أتلقى أي تعليق سلبي أو انتقاد لاذع من أي منهم، بل جلسوا يسمعون عظاتي وابتساماتهم ترتسم على وجوههم. إلا أن هذا الرجل الذي أعانني خلال فترة دراستي دعاني يوما لتناول الغداء، فقال لي أمرا لن أنساه ما حييت، وكان ما قاله مثلا نافعا جدا. قال: نحن نفضل دكتور ماجي الحقيقي على أي إنسان زائف آخر. كان هذا هو كل ما قاله، بل كل ما اقتدى منه الأمر أن يقوله ليعلمني درسا ثمينا. ومنذ ذلك الوقت عدت لأكون على طبيعتي. صديقي، ما أقوى الكلمات الصحيحة! الصديق لا بد وأن يهدي صاحبه ويعينه، وهذا هو تماما ما فعله ذلك الرجل مع دكتور ماجي. أما الشرير والفاسد فسيضله، هو يربت على كتف صاحبه في وجهه ويصلبه صلبا في غيابه. ألا ترى صديقي أن هذه الأمثال واقعية وعملية للغاية؟ فهي يمكنها الدخول إلى حي سكنك وكنيستك ومكان عملك ودراستك. عدد 27: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. وكأن رجلا ذهب للصيد فاصطاد ظبيا، إلا أن كسله منعه من سلخ جلده وتقطيع لحمه وطهيه وأكله. لابد أن يكون المرء في غاية من الكسل ليفعل ما فعله الصياد هذا. ثروة الإنسان الكريمة الاجتهاد، وبكلمات أخرى هو يحافظ على ما لديه ويهتم بما يملك. تذكر صديقي كيف كان بوعز كريما وسخيا جدا مع رعوث عندما مضت إلى الحقل لالتقاط السنابل، فجمعت كميات طائلة منها وثم خبطت السنابل التي كانت قد جمعتها. كان بإمكانها أن تعود إلى المنزل وتقول لحماتها نعمي: انظري كم جمعت من السنابل، لقد تعبت اليوم كله لأجمع هذه الكمية الكبيرة، يمكنك أنت الآن أن تخبطيها. ولكنها لم تفعل ذلك، الأمر الذي يظهر اجتهادها وطيبة نفسها وروحها. عدد 28: في سبيل البر حياة وفي طريق مسلكه لموت. يظهر للمؤمن ابن الله أفق جديد رائع. إن توانى الرب في مجيئه فالموت الجسدي بانتظارنا، ولكن الحياة الأبدية هي لنا في المرصاد. هذا يأتي بنا إلى الفصل 13 من الأمثال، ونتابع أيضا في هذا الفصل تعلمنا بعض مبادئ الحياة العظيمة. نقرأ من هذا الفصل من العدد الأول وحتى 15. تفضلي يا رندا لو سمحتي.
الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يخزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغنى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. نور الصديقين يفرح، وسراج الأشرار ينطفئ. الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. غنى البطل يقل، والجامع بيده يزداد. الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافأ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر.
مع أن سليمان لم يكن ابن داود المفضل، إلا أنه استمع إليه بالرغم من ذلك وأنصت إلى إرشاده، فهو مثال لابن حكيم قد استمع إلى توجيه أبيه وقبل تأديبه. أما رحب عام ابن سليمان فهو مثال لابن مستهزئ لم يستمع إلى أبيه ولا قبل تأديبه، فهو يمثل لنا الجانب السلبي المظلم كالذي وجدناه في عدد كبير من هذه الأمثال، كما يمكننا أن نجد أمثلة أخرى في الكتاب المقدس. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. ينتشر في أيامنا هذه أسلوب كلام يدعى النميمة، هو كلام حمق وسخافة. يتمحور أسلوب الكلام هذا حول التلاعب بالألفاظ وقول أمور تعني شيئين مختلفين. دخل المزاح ذو القصد المزدوج دوائر مجتمعات المؤمنين اليوم، المزاح والنكات التي لا يشدد بكل أسف سوى على مسألة الشهوة والرذيلة، وهذا هو ما نحذر منه هنا تماما، وهو ما ينذر الشاب بأن يحرص منه. عدد 4، نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. لابد وأنك تذكر صديقي كيف أوضح الرسول بولس هذه المسألة جليا لأهل تسالونيكي إن كنت قد قرأت الرسالة، إذ قال بعض الفضوليين منهم: نحن نتوقع وننتظر مجيء الرب، فتركوا أعمالهم وأشغالهم وجلسوا ينتظرون مجيء الرب. كتب بولس لهؤلاء قائلا: إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. صديقي، لا نعطي من يرفضون العمل وكسب لقمة العيش، بل علينا جميعنا أن نعمل ونشتغل. وإن كنت تؤمن أن الرب آت بالفعل، فإن إدراكك لهذه الحقيقة لابد وأن يجعل منك عاملا أفضل وأفضل. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يخزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يشير هذا إلى الحق الداخلي المخفي، وهذا هو أساس البر العملي. يبغض الله كل ما هو زائف وخادع وكاذب. على ابن الله أن يميز الخطية في حياته ويتعامل معها. علينا أن ندرك أن طبيعتنا القديمة تميل إلى الكذب تلقائيا وطبيعيا. يقول الله إنه يبغض ذلك جدا، وسوف يتعامل بنفسه مع أمور كهذه. عدد 7، يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. وهذا مظهر آخر من مظاهر طبيعتنا القديمة الرابضة في كل منا. إن كنا فقراء فإننا نسعى جاهدا للائتزار خلف ستار يبقي مظهرنا لائقا ومتماشيا مع الطبقة الغنية، فنتظاهر بأننا نملك أكثر مما نملك فعليا. فيملك البعض سيارات حديثة جدا فقط للتباهي أمام الآخرين، مع أنهم لا يستطيعون في الواقع أن يتحملوا نفقات سيارة كهذه. وعلى النقيض الآخر، هناك من هم أغنياء وأثرياء فعلا، ولكنهم لا يتكلمون سوى عن مدى فقرهم وإعوازهم. يستنكر الله هذين المظهرين، وهما مكره لنفسه دون فرق، لأن في كليهما نفاقا ورياء. نفاق يخفي صاحبه خلف ستار لسنا بحاجة إليه البتة. ليس علينا أن نتظاهر بأننا نعرف جميع الأغنياء والأثرياء، أو أننا لا نعرف أي منهم، ولكن علينا فقط أن نحسن لهم كسواهم من الناس، وأن نكون ما نحن عليه في الحقيقة دون أي تظاهر أو رياء. عدد 9، نور الصديقين يفرح وسراج الأشرار ينطفئ. لقد تطرقنا في السابق لهذا المبدأ عند دراستنا تاريخ ملوك الشعب القديم. توالت الأنساب في الملك في المملكة الشمالية إلى أن يقتل أحد الملوك لشره، وهذا هو ما يقوله الله: سراج الأشرار ينطفئ. وهذا الأمر يتكرر مرارا وتكرارا في عالمنا. الخصام إنما يصير بالكبرياء ومع المتشاورين حكمة. إذا وجدت خصاما في مجموعة ما، أو ما بين الجيران، أو حتى في كنيسة وبين أعضاء الكنيسة، فتأكد صديقي أن أساس الخصام ومصدره هو الكبرياء. والكبرياء هي دائما سبب الخصومات والنزاعات ما بين الأفراد. غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد. وهذا مثل آخر لا يمكن فهمه إلا بنور الأبدية الكاشف. علم الكثير من أصحاب الغنى أن نسلهم من بعدهم امتازوا بالحماقة والبلاهة، فما كان بإمكانهم الوثوق بهم لإدارة ثروتهم من بعدهم في المستقبل، فوضع هؤلاء قيودا قانونية على جميع رؤوس أموالهم حتى لا تصل إليها ذريتهم من بعدهم. يسمح ترتيب قانوني كهذا للنسل اللاحق أن يعيشوا من الدخل الثابت للأسرة، ولكن دون أن يمسوا رؤوس الأموال. وهكذا فإننا نرى في عالم اليوم كثيرا من الأبناء الأغنياء الذين لم يعملوا البتة لكسب ثروتهم، ولم تلكوا أي خبرات لكسب معيشتهم بأنفسهم، ولكنهم بالرغم من ذلك ورثة لثروات طائلة، ولكن هذه الثروات تم حمايتها جميعها من قبل أولياء أمورهم حتى لا يمسوا رؤوس الأموال، وإلا أنفقوها هباء بسبب جهلهم وحماقتهم. والآن علينا أن نمعن النظر في هذا المثل بنور الأبدية. ما هو الغنى الحقيقي؟ وما هي الثروة بالفعل؟ هل هي تلك العقارات والأسهم؟ إذ لابد للمرء أن يفقد هذه جميعها في يوم من الأيام، فقد أخذها الموت يوما من صاحبها ومالكها الأصلي، لم يسرقها أحد منه خلسة، لكنه سرق هو منها، مضى بنفسه تاركا جميع ممتلكاته وثروته من ورائه، الأمر الذي سيحصل تماما مع مالكي هذه الثروات والأسهم والعقارات اليوم. عدد 12، الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. يمكنك صديقي أن ترجو أمورا كثيرة، أو أن تنتظر ما لن يتحقق أبدا في حياتك، وفعلك هذا هو ما يمرض القلب. علينا لأجل هذا أن نسلك وفق مخطط الله لحياتنا، لأننا نرجو بطبيعتنا أمورا عديدة عظيمة لن تبرز في حياتنا على الإطلاق، فكم هو أفضل بكثير أن نقبل بواقع الحال الذي وضعنا الله فيه. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافأ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. نجد في سائر أرجاء سفر الأمثال بشكل عام مقارنة ما بين البر والشر. يبغض الله الكبرياء، كما يبغض الخروج عن القانون، ويبغض النفاق أيضا. وهذه الأمور الرديئة التي تنبع من طبيعتنا البشرية ليست في قاموس الله ولا استخدام لها عنده البتة. فهذا هو السبب صديقي الذي يرفض الله لأجله كل عمل نقوم به ومصدره طبيعتنا القديمة. هو لا يرضى إلا بتلك الأعمال التي نعملها بطبيعتنا الجديدة. هناك أمر واحد يقين، هو أن الله لن يصطحب طبيعتنا القديمة تلك إلى السماء، سننفصل للأبد في السماء عن هذه الطبيعة القديمة التي تثمر جميع الخطايا الرابضة في أجسادنا جميعا. يوضح الله مراده جليا في سفر إشعياء ويقول: وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. صديقي، إن كنا نريد أن يقبلنا الله علينا أن نقبل إليه جميعا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لا يمكننا أن نقبل إليه بكبرياء وتعجرف، ولا نتجرأ كذلك أن نزدري بكلمته ووصاياه. عدد 17 من الفصل 13 من الأمثال يقول: الرسول الشرير يقع في الشر والسفير الأمين شفاء. كم هو خطير أن يحتل عدد كبير من الناس مناصب سياسية رفيعة جدا ويكون لهم حق الدخول على أسرار البلاد المختلفة وهم فاسدون أخلاقيا ومدمنون على الكحول. وعندما يكتشف عدو الدولة حقيقة هؤلاء يسهل عليه ابتزازهم لأنه عرف نقاط ضعفهم. الرسول الشرير يقع في الشر. كم نحن بحاجة لرجال من أصحاب النزاهة والشرف والاستقامة في قيادة حكوماتنا. إنه بالفعل أمر هام جدا أن ندرك أن هذه الأمثال البسيطة تحمل فائدة عظيمة لنا كأفراد، ولكن أيضا كبلاد وحكومات. عدد 24: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. وهذا هو صلب علم نفس الأطفال. ونقرأ في كلمة الله هذا الشيء ذاته موجها للأبناء: أيها الأولاد أطيعوا والديكم. ونقرأ أيضا فيما يتعلق بالآباء: لا تغيظوا أولادكم، أي أن لا تضربوهم أو تؤدبوهم بغضب وتتكلموا بصوت عال أو بصراخ معهم. كما ترى صديقي، فإن سفر الأمثال عملي جدا لكل يوم من أيام حياتنا. أرجو أن نتعمق فيه لنحيا حياة تمجد إلهنا العظيم.